الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس 94 بعد 500 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس 6 والأخير من كتاب الإجارة. قال رحمه الله: باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. قال الحافظ: الضريبة فتح المعجم مفعيلة بمعنى مفعولة، ما يقدره السيد على عبده في كل يوم. وضرائب جمعها، ويقال لها خراج وغلة بالغين المعجمة وأجر، وقد وقع جميع ذلك في الحديث. ثم أورد المصنف في حديث أنس أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته، ودلالته على الترجمة ظاهرة، فإن المراد بها بيان حكم ذلك، وفي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له دلالة على الجواز. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته. لكن ليس المراد بالضريبة هنا الضريبة المعهودة الآن، لأن هذه الضريبة يلزم بها العبد مقابل تخلية شأنه، فيذهب ويعمل ويعطيهم بعضا من ذلك، بخلاف هذه الضرائب المنتشرة الآن فإنها قائمة على أكل أموال الناس بالباطل، أي أن الإنسان يلزم أن يضيف 5% زيادة على سعر كل سلعة بغير وجه حق، وربما في بعض البلدان يلزم بدفع 30%، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وفي غيرها. يلزم كل موظف أو تاجر ومن إليهم بدفع 30%، وهذا مبلغ كثير. وهذا السبب الذي من أجله تفتح الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكثير من بلدان الكفر التجنس ل50,000 في كل عام أو نحو ذلك، لأن هذا العامل سيدفع ثلث ما حصله في هذا العام. قوله حجم أبو طيبة فيه جواز الحجامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمر بها وأذن فيها، فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، أشك من الراوي، بمعنى أنه أعطاه أجره، وكلم مواليه شفع له عند مواليه، لعله جرى بينه وبينه كلام: كم تعطي لأسيادك ومواليك؟ فقال كذا، فخفف عن قلته أو ضريبته، كما هو الحال الآن في كثير من البلدان في سيارات الأجرة. مثلا يعطونا سيارة أجرة على 150 ريال في اليوم سعودي، فقد يحصل على 1,000، قد يحصل على 500، وقد يحصل على حق البترول، وقد لا يحصل على شيء. لكن مثل هذه قد جعلوا لهم الخميس والجمعة بدون مقابل، حتى إذا كسب في أيام يعني لا يلحقه الخسارة في جميع الأيام، وربما تجدهم على هذا سائر العام في رمضان في أيام الحج. 150 ليست بشيء، ربما مشوار أو مشوارين وقد حصلها. لكن بعد أيام الحج أو في مثل هذه الأيام التي ابتلي الناس فيها بكورونا، ربما يمضي اليوم واليومان والثلاثة والأسبوع ما يحصل شيء. فمثل هذا إما أن يشفع لهم في تخفيف الغلة، وإما أن يكلم أصحاب التجارة بأن هؤلاء لا يلزمهم شيء في هذه الفترة نظرا لعدم العمل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لأبي طيبة في تخفيف الغلة والضريبة التي أوجبوها عليه. قال: باب خراج الحجام. وبالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. التقدم حديث أنس. قال: وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. يعني هذا بيان لحديث كسب الحجام خبيث. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. فهل يعني بذلك أنه حرام؟ لا يلزم، لا يلزم. وبهذا تعلم أن ليس كل ما وصف بالخبث أنه حرام. قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. ومع ذلك لما قال الصحابة حرمت حرمت، قال: أيها الناس، ليس لي أن أحرم ما أحل الله لي، أي في البصل والثوم ونحو ذلك. إذن لابد من الجمع بين الأدلة التي فيها ذكر أن كسب الحجام خبيث، وبين الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجره. وقيل بأن سبب خبثه أي في نوع المهنة، لأنه يتعنى إخراج الدم ومص الدم والبقاء مع هذا الأمر. ومع ذلك من سلك هذا المسلك لا حرج عليه، بل إن مهنة الطب كانت إلى عهد قريب وهي من المهن المحتقرة عند الناس. يعني كان الطبيب عند الناس محتقرا كحال الحجام وحال أصحاب الصناعات، يعني التي طبيعة الناس أن يحتقرونها. أما الإسلام نظرته إلى التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن نتكلم من حيث النظرة. فمثلا هنا الحجام أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجم، وحجم زوجته أم سلمة رضي الله عنها حجمها الحجام. ومع ذلك كم من الصحابة الذين كانوا يحتجمون، ولم يرد في حديث النهي عن الحجامة أو كذلك تحريم ما يكون لهم من المتاع أو نحو ذلك. قال: وبالسند المتصل: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. يحتجم ويعطي الحجام أجره. بل ينبغي لمن هذا حاله أن لا يدخل في باب المشارطات. مثلا الحجام يحجم للناس بألف ريال يمني، أو مثلا بعشر ريال، بخمسين ريال سعودي ونحو ذلك. ما يأتي صاحب الشأن ويبقى مع الحجام: لا نقص لي، زدني، افعل لي. لا، ينبغي أن يكون ذو كرم في مثل هؤلاء أصحاب الأعمال الدنيئة. ينبغي إذا تعاليت عندهم أو تعاملت معهم أن تكون كريما، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجره وزاد، ثم شفع له أيضا عند أصحابه، والله المستعان. نحن عهدنا آباءنا على هذا، كان شأنهم غير شأن الناس. مثلا ربما تذهب بشاتك أو ثورك أو بعيرك إلى الجزار، ففي العادة أنه يجزر للناس بسعر كذا كذا، سعر قليل لأنهم يساومونه. لكن مثل هذا الرجل المعروف بين الناس من أنه من سرات القوم، ربما يعطيه المال ويعطيه من لحمها ويعطيه من جلدها ويعطيه من جميع شأنها، فيختلف الناس في هذا الباب. وينبغي الإنسان أيضا أن يختلف في هذا الباب ما دام من سرات الناس ومن عرفائهم ومن أهل العلم والشأن والفضل، أن يكون تعامله بخلاف معاملة غيره. قال: باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه. قال: حد أبو السند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. هو أبو طيبة كما تقدم قبل الباب، واسم أبي طيبة نافع على الصحيح، فقد هذا كلام الحافظ. فقد روى أحمد بن السكن والطبراني من حديث محيص بن مسعود أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خراجه الحديث. وحكى ابن عبد البر في اسم أبي طيبة أنه دينار، ووهموه بذلك لأن دينارا الحجام تابعي، روى عن أبي طيبة لا أنه اسمه أبي طيبة. أخرج حديثه ابن مندى من طريق بسام الحجام عن دينار الحجام عن أبي طيبة الحجام، مسلسل بالحجامين. قال: حجمت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في الكنى أن دينار الحجام يروي عن أبي طيبة لا أنه أبو طيبة نفسه. وذكر البغوي في الصحابة بإسناد ضعيف أن اسم أبي طيبة ميسرة، وأما العسكري فقال الصحيح أنه لا يعرف اسمه. وذكر ابن الحداء في رجال الموطأ أنه عاش 143 سنة. قوله بصاع أو صاعين أو مد أو مدين شك من شعبة، وقد تقدم في رواية سفيان صاعا أو صاعين على الشك أيضا، ولم يتعرض لذكر المد. وقد تقدم في البيوع من رواية مالك عن حميد فأمر له بصاع من تمر ولم يشك، وأفاد تعيين ما في الصاع. وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث علي قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيت الحجام أجره، فأفاد تعيين من باشر العطية. ولابن شيبة من هذا الوجه أنه صلى الله عليه وسلم قال للحجام: كم خراجه؟ قال: صاعان. قال: فوضع عنه صاعا. وكأن هذا هو السبب في الشك الماضي، وهذه الرواية تجمع الخلاف. وفي حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن خراجه كان 3 أصع، وكذا لأبي يعلى عن جابر، فإن صح جمع بينهما بأنه كان صاعين وزيادة، فمن قال صاعين ألغى الكسر، ومن قال 3 جبره. قوله: باب كسب البغي والإماء وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. والكراهة هنا كراهة التحريم، الكراهة عند السلف كراهة التحريم، فإن النائحة قد دلت الأدلة على تحريم ذلك، والمغنية كذلك، الغناء حرام عند جماهير أهل العلم، وهو الذي دلت عليه الأدلة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، قال ابن مسعود في الغناء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحرير والمعازف. قال: وقول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وقال مجاهد: فتياتكم إماءكم. وهذا دليل على التحريم. هذا بلاء كان منتشر في الزمن الماضي وما زال في الزمن الحاضر. ربما تكره كثير من النساء على الزنا، وعلى مواقعة الخنا، والكثير يتعاطاه بدون إكراه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا المرض، مرض الزنا واللواط والسحاق والعادة السرية وما في بابها من الأمراض، أمراض مردية مخزية، نسأل الله السلامة والعافية. ابن حزم رحمه الله لما ألف كتاب طوق الحمامة تكلم بكلام كثير حتى يظن الظان أن عنده خبرة في هذا الباب. وفي موطن من المواطن قال: وأقسم بالله أني ما حللت إزاري على فرج محرم. وهذا أمر يمدح عليه الإنسان في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وينبغي والله على المسلمين أن يحذروا من هذا الشر غاية التحذير، لأنه منتشر في بلاد الكفار وفي بلاد الإسلام، وإنما قد لا يظهر في بعض البلدان ويفشو، وآخر الزمان يفشو الزنا بحيث يكون له بيوت كما كان في زمن الجاهلية. الرايات الحمراء، كان أهل الجاهلية يضعون على الخيمة أو على البيت راية حمراء، فإذا وجدت هذه الراية دخل من دخل وخرج من خرج، نسأل الله العافية. والآن في كثير من البلدان فنادق قد خصصت لهذا البلاء والشر، وما بين الإنسان وبين الشر إلا أن يقول تعالي، نسأل الله السلامة والعافية. في أول رحلة لنا مع الشيخ حسين الحطيبي إلى الحبشة نزلنا في فندق مستأجر من الطائرة، ودخلنا في غرفتنا صلينا، ثم أردنا أن نخرج للعشاء، فإذا بالمخلوس على باب الغرفة، فرجعنا إلى الغرفة وأغلقناها من الداخل، وصرنا في حالة من الخوف والرعب. يعني إلى هذه الجرأة تجلس لك على باب غرفتك؟ فالحمد لله بعدها ما نزلنا فندق، نتواصل مع إخواننا ونحن في المطار، نخلي الباص حق المطار يركب، الناس يركبوا فيه ونحن ننخنس مع إخواننا، نعطيهم محاضرات ودروس ويسلم لنا ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا ونحن في خير عظيم، لله الحمد والمنة. والحمد لله الذي عافانا من هذا البلاء من قبل ومن بعد، ونسأل الله أن يعافينا ويعافي أبناءنا ويعافي نساءنا ويعافي جميع المسلمين حتى نلقاه وهو راض عنا. ومرة من المرات كنت في القاهرة، فقلت هذه المرة سأنزل في شقة نجلة تفرغ لبعض حاجياتي من الذهاب إلى الأطباء ونحو ذلك، فلقيت أحدهم في المطار وكنا نريد شقة، فاتفقنا على إيجارتها. وبينما نحن في الطريق إذا به يقول لي: الحمد لله الشقة جاهزة، وأبشرك في الشقة في الراشة. قلت في نفسي: إيش هذا المدبر وأنا إيش أسوي بالفراشة؟ لا أريد فراشات ولا أريد فراشين، يعني سأسكن 4 أيام 5 أيام أنظف لنفسي وأكل وأشرب. فأعطيته 50 جنيه وقلت له جزاك الله خير، ارجع أنا ما سأذهب هذه الشقة، أنا أريد أذهب عند إخواننا. وتواصلت بإخواننا الذين نعرفهم وذهبنا عندهم وبحثوا لي عن شقة قريبة منهم ورأينا أن في ذلك الخير والسعادة. فالشاهد كثير من البلدان الشر هذا فيها مستطير. تعرف مستطير؟ لا يسلم منه إلا من سلمه الله. فالحمد لله على العافية. وليكثر الإنسان من الدعاء لنفسه، اللهم طهر قلبي وحصن فرجي، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل بقوله اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. وصاحب الشر يا أخوة إذا قد رضيه لنفسه يرضاه لغيره ولا يبالي. ولا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس في الطرقات كتسافد الحمر، وهذا الآن موجود في بعض البلدان كتسافد الحمر، يعني الحمار يجتمع مع الأتان أمام الناس بدون خجل، حيوان غير مكلف. وهكذا في بعض البلدان، بل إذا أنكرت عليه أنت عندهم قليل أدب، قليل أدب، ما دخلك، لماذا ترفع طرفك وتنظر إليهم؟ قليل ذوق. هم قد صاروا معتادين، حالهم كحال الكلاب والقردة والخنازير وهذا البلاء. ولا أحسن إلى الآن على وجه الأرض من البلاد السعودية والبلاد اليمنية، وبعض البلدان ما زال فيها خير، لكن مثل هذين البلدين أمرهما محمود. وأما كثير من البلدان قد توسع الناس فيها. أخبرني بعض أخواننا أنه دخل في بعض البلدان قال فاضطررت إلى لبس البنطال، لأنني كان لما كنت لابسا للقميص والشماغ جعلت النساء تعرض نفسها علي، والسبب بعض الساق دول الخليج، يذهب إلى لبنان، يذهب إلى بانكوك، يذهب إلى ميلانو، يذهب إلى كوالالمبور، يذهب إلى كولومبو، يذهبون إلى أيضا تركيا وإلى القاهرة، إلى كثير من البلدان التي قد عرفت بهذا الشر. وربما يذهب بلحيته، فالناس لا يعني يظنون أن كل صاحب لحية من هذا الباب. كان هناك كويتي يقول لأهله في كل سنة أنا سأذهب عمرة. لما يوم من الأيام جاءت الطائرة المختطفة من ما أدري أي دولة في شرق آسيا، جاءت الطائرة المختطفة وإذا بالرجل داخلها، يعني سنين كثيرة عمرة 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 وهو في بانكوك أو في بعض هذه البلدان السيئة. فنسأل الله أن يسلمنا، ونسأل الله أن يسلم بلاد المسلمين من هذا الشر العظيم. ذكر أهل العلم في سبب عذاب الزناه والزوانف مثل التنور أنهم يكادون أو يقع من أحدهم الانقطاع عنه ثم يعود إليه، فلذلك تأتيهم من النار من تحتهم تضوضهم فيرتفعون حتى إذا قرب أحدهم من رأس التنور نزل إلى أسفله. وفي حديث أبي أمامة ذكر في شأنهم أنهم أشد شيئا انتفاخا وأسوأه منظرا وأنتنه ريحا، قالوا لأن الزناة والزواني يتجملون ويتحسنون، والمرأة تحرص أن تكون رشيقة كما يقولون، فجوزي في قبره بأن يعذب ذلك العذاب السيء، أشد شيء انتفاخا وأسوأه منظرا وأسوأه رائحة. صلى الله السلام والعافية. ولا يحمد الإنسان ربه إلا إذا بصره الله شوفه، وإلا الذي ما هو بصير بالدين يرى أن مثل هذا الأمر تخلف. انظروا إلى ذاك الحقير نزار قباني لعنه الله، أتى بتلك القصيدة: في شرقنا لا تعرف المرأة إلا داخل السرير، علمونا ركبة المرأة عورة، ضحكة المرأة عورة، بسمة المرأة عورة، خالد بن الوليد أو عنتر العبسي سل سيفه. يعني مثل هذه القصائد تجعل الإنسان يحس أنه متخلف إذا شعر أن المرأة عورة وأن خروج المرأة عورة، لأن هذا الشاعر نزار قباني ومن إليه من شعراء الحداثة والفسق والفجور يعني يزينون للشباب الخلطة والشر والفسوق إلى غير ذلك من الأشعار التي كانوا يقولونها ويكررونها، أشعار يعني تأثر بها كثير من طلاب الجامعات. لما كنا في الجامعة نرى أن القراءة لنزار قباني ولأحمد مطر ولماذا أولئك الشعراء فلان الفلسطيني، نرى أن هذا هو التطور وهذا هو الحداثة. يعني ربما الذي يبقى مع الشعر القديم هذا عنده نوع غفلة عندهم، والإنسان يتأثر والإنسان يتأثر، إلا أن الإنسان إذا بصره الله بالحق علم عظيم ما كان عليه. والله أننا درسنا الجامعة وخرجنا منها وعلمنا عظيم ما كنا عليه من الأخلاق القبلية التي تلقيناها في القبيلة. يعني إذا قربت منك المرأة ترتجف وتخاف، كيف لو قدر الله عز وجل أن الإنسان صار مع هؤلاء، ربما يقع في شرهم وفي بلائهم. لكن والله أنه كان إذا كلمتنا المرأة نرتعد وننتفض، وكنا ندخل الجامعة ونحن قد نكسنا رؤوسنا ونخرج ونحن على هذا الحال. أولئك الفسقة الحزبيون والله قد سمعنا من بعضهم نتفكر في آلاء الله، جرأة جرأة. فالجهل البسيط صاحبه موعود بالخير، يسلم من كثير من الشرور، وصاحب الجهل المركب يرديه شره بلاؤه. فاحمدوا الله يا أهل السنة، احمدوا الله يا من تطلبون العلم في البيوت في بيوت الله. لا تصدقوا الذي يقول لك الجامعات، وما الجامعات؟ الجامعات مأوى للشرور، مأوى للبلاء في العقائد وفي الأخلاق وفي كثير من الأمور. أي والله كم من عفة انتهكت في الجامعات، وكم من صالح ضاع في الجامعات، وكم من كريمة صارت لئيمة في الجامعات. نسأل الله العافية. فحذروا بارك الله فيكم من هذا الشر. ولذلك قد يأخذنا الكلام إذا مررنا على مثل هذه الآثام، مع أن الدرس درس في الإجارة لكن الواقع يستلزم منا أن نحذر من هذا الشر ومن هذا البلاء، لا سيما الآن مع وجود الواتسابات، يعني هذا الشر قرب البلاء والعياذ بالله. يعني يقع تصوير ذوات أرواح، يقع يعني خلوة، يقع مغازلات، يقع تقارب، ولا يظهر لك إلا وقد وقع الفأس في الرأس. فلذلك نحذر أنفسنا ونحذر غيرنا ونحذر جميع المسلمين من هذا البلاء الذي إذا دخل فيه الإنسان قل أن يخرج منه، قل أن يخرج منه إلا أن يحصل له يقين صادق وإيمان عظيم، كما فعل يعني ماذا ماعز مع عناق، أو مرثد مع عناق، قال لها يا عناق إن الله حرم الزنا، إن الله حرم الزنا، وإلا قد أرادته على نفسه وعرضت عليه نفسها. يا مرحبا يا مرحبا، تبات الليلة عندنا. بل وذلك الجن الذي كان قد دخل عليه الإسلام لما قعد كما كان يقعد عند الكاهنة والساحرة، قالت له ألا تقرب منا الليلة، ألا تقرب منا الليلة، فإن الجن قد يعاقرون السحرة والساحرات، صلى الله السلام والعافية. فقال لها لا، أما علمت ما حدث؟ لقد بعث رجل يزعم أن الله حرم الزنا، أن الله حرم الزنا، فلم يقربها. فنسأل الله أن يحفظ فروجنا وفروج أبنائنا وفروج بناتنا وفروج أزواجنا وفروج جميع المسلمين والمسلمات. قال بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب حرام، ومهر البغي حرام، وحلوان الكاهن حرام. قال وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم والفراهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. ما المراد به عمل الإماء؟ إذا عملت عملا مباحا تكون تغسل في ملابس أو تطبخ طعاما فتأخذ مقابل ذلك، هذا لا حرج منه، لكن المراد كسب الإماء أن تكد بفرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. قال باب حسب الفحل، أو نعم حسب الفحل أن يستخدم جمله أو يستخدم ثوره أو يستخدم تيسه للإجارة، هذا حرام. قال ابن سند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. قال والفحل الذكر من كل من حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك. وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب التيس واختلف فيه، فقيل هو ثمن ماء الفحل، وقيل أجرة الجماع، وعلى الأخير جرى المصنف ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم نهى عن بيع ضراب الجمل، وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة لأن الإجارة بيع منفعة، ويؤيد الحمل على الإجارة للثمن ما تقدم عن قتادة قال قبل أربع أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل، وقال صاحب الأفعال أعسب الرجل عسيبا اكترى منه فحلا ينزيه، وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. وفي وجه الشافعي والحنابلة، الشافعي والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة، وهو قول الحسن بن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره، وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول. وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس، كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخيل وتعقب بالفرق، لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح. ثم نهى عن الشراء والكراء إنما صدر لما فيه من الغرر. الصحيح أنه يعني لا يأخذ إجارة، لكن إذا أعطاه البعير وأكله وشربه وقام عليه فلا حرج. وللترمذي من حديث أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إن نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة، يعني إذا كان بدون اشتراط بدون إجارة. قال باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. قال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل، هذا هو الصحيح. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضي الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذاك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبي بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفقه الدقيق، انظر كيف استدل بهذا الأمر على أن الإجارة تمضي على شأنها حتى ينتهي الأجل أو يتفق معهم على انتهائها. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويري بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافعا لا أحفظه. قال وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر. هذا الحديث سيأتي الجمع بينه في المساقاة، هذه الأحاديث يأتي الجمع بينها في المساقاة، لأن ابن عمر حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكراء، ورافع بن خديج حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع. وقد تقدم الإشارة إليه أن الجواز فيما كان في شيء معلوم بالذهب بالفضة أو بنسبة مما يخرج منها، والمنع ما كان على يعني إقبال المديانات، يقول لي هذه ولك هذه، أو على خمسة أصع أو خمسة أوسق أو نحو ذلك، الله أعلم كم تخرج. لكن سيأتي الكلام إن شاء الله في باب المساقاة. قال خاتم اشتمل كتاب الإجارة من الحديث المرفوع على 30 حديثا، المعلق منها 5 والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى 16 حديثا والبقية خالصة. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في رعي الغنم، وحديث المسلمون عند شروطهم، وحديث ابن عباس أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وحديث ابن عمر في النهي عن عصب الفحل، وفي من الآثار عن الصحابة والتابعين 18 أثرا. والله أعلم. وكان الانتهاء في ليلة الخامس من الحجة الحرام لعام 41 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، والحمد لله رب العالمين.